الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج في باب فسخ الحج إلى العمرة، ووقفنا عند حديث قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا. اقرأ يا شيخ.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العبد فأكلها.
نعم، هذا الحديث فيه باب، يعني هذا الحديث قال باب المحرم يأكل من صيد الحلال، حل يعني يأكل من صيد الحلال، حل صيد الحلال هذا فيه حل صيد الحلال للمحرم بشرطه. هذا الباب عقده المصنف باب المحرم يأكل من صيد الحلال، ثم ذكر بعد ذلك الحديث، وهذا الحديث فيه حل صيد الحلال للمحرم بشرطه. فقوله حاجا أي معتمرا، وهذا من المجاز السائغ، فإن الحج لغة القصد، وهو هنا قصد البيت، كأنه قال خرج قاصدا البيت، وذلك في عمرة الحديبية كما جاء في الصحيحين، وهي في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة. فخرجوا أي أصحابه، وكانوا أكثر من 1400، فصرف طائفة منهم أي رد عن جهة سيره جماعة منهم، وذلك حين بلغ الروحاء وهي على 34 ميلا من ذي الحليفة. فيهم أي في الطائفة الذين صرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة، يعني نفسه، وهو إظهار في موضع الإضمار، لأن الأصل أن يقول وأنا فيهم. قوله خذوا أي سلكوا ساحل أي جانب أو شاطئ، لأن الماء سحله، فأخذوا ساحل البحر لكشف أمر العدو، لأنهم أخبروا بأن عدوا يريد أن أخذ المسلمين على غرة، والمراد بالبحر بحر القلزوم، وهو البحر الأحمر، سمي بمدينة على ساحله. فلما انصرفوا أي الطائفة، إما من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو من المكان الذي انتهوا إليه في الساحل، ذلك بعد أن أمنوا من العدو، أحرموا، عقدوا نية الإحرام بالعمرة. إلا أبا قتادة، يعني نفسه، وكان الأصل أن يقول إلا أنا كما تقدم. ولم يحرم، لأن الحج والعمرة لم يفرض، أو لأن المواقيت لم تكن حددت، لأن تقريرها كان سنة 10. قوله بينما إذ رأوا، يعني أي أبصروا، والمراد أصحاب أبي قتادة رضي الله عنه. وإذ هذه حرف دال على الفجاءة لا محله من الإعراب. حمر وحش، وهو جمع حمار، والوحش نوع من الصيد تشبه الحمرة الأهلية، سميت بذلك لأنها متوحشة غير أليفة. حمل على قوله، حمل إلى قوله على الحمر، أي أقبل عليها قاصدا قتلها. عقر فقتل، يعني وأصل العقر الجرح. أتانا أي أنثى من الحمر الوحشية. ثم قلنا، يعني قال بعضهم لبعض، أو قال كل منهم لنفسه، أنا أكل. هذه استفهام يراد به التوبيخ أو الاستعلام. ونحن محرمون، يعني متلبسون بالإحرام. والجملة هذه حال من فاعل نأكل. قوله فحملنا أي أخذنا، فأدركنا أي فلاحقنا. فسألناه عن ذلك، قوله أي عن أكلنا لحم هذا الصيد. فقال قوله منكم أحد، أي أمنكم أحد، فالجملة استفهامية بدليل الجواب وما جاء في رواية أخرى. وقوله أمره أي طلب أمره أي طلب منه، والضمير يعود على أبي قتادة رضي الله عنه. قال عليها على حمر الوحش، أو على الأتان التي عقرها. قوله لا حرف جواب لنفي المسؤول عنه. قوله فكلوا، والأمر هنا للإباحة لا للوجوب، هذا من الأوامر التي نعم للإباحة، لأنها وقعت جوابا لسؤالهم عن الجواز. قوله منها أي من اللحم، نعم، وهذا حرف جواب لتقرير المسؤول عنه. فناولته أي فأعطيته العضد، والعضد وهو من الحيوان ما بين ركبته وكتفه، ومن الإنسان ما بين كتفه ومرفقه. أين العضد؟
في الحيوان من كتفه إلى
ما بين ركبته إلى كتفه،
وفي الإنسان من كتف
إلى المرفق. نعم، فهذه الحديث أيها الأخوة فيه حل الصيد الحلال للمحرم، وجواز أكله منه إذا لم يكن للمحرم أثر، يعني في صيده، من إشارة أو طلب أو مناولة سلاح ونحو ذلك. كذلك فيه تحريم الصيد على المحرم، لقول الصحابة رضي الله عنهم أنا أكل لحم الصيد ونحن محرمون، وقد دل على ذلك القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيد، ولا من أجل عدم قابلية المحرم لأكله، ولكن والله أعلم من أجل إبعاد المحرم عن الترفه وتعلق قلبه بالصيد وإشغال بدنه في طلبه، فيتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال على الله تعالى والاشتغال بمهام نسكه. أما تحريم قتل الصيد في الحرم فلأن في صيده والله أعلم انتهاكا لأمن الحرم الذي جعله الله آمنا. واستدل بهذا الحديث فقهاء الكوفة وطائفة من السلف كعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير على جواز أكل المحرم مما صاده الحلال مطلقا، سواء صاده لأجله أم لا. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة رضي الله عنه هل صاده لأجل رفقته أو لا، وأقر الرفق على أكلهم قبل أن يأتوا، وأمرهم بأكل ما بقي من لحمه، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، إلى أن ما صاده الحلال لأجل المحرم فإنه يحرم على المحرم، لحديث الصعب بن الجثامة رضي الله عنه الآتي: ما لم يصده لأجله ولا كان بدلالته أو إعانته حل له، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا. وهذا هو الراجح لأنه تجتمع به الأدلة، وهذا الذي رجحه عبد الله الفوزان. وأما الاستدلال به على الإطلاق المتقدم ففيه نظر، فإن الحديث لا يدل على الجواز مطلقا، وإنما يدل على أن من أعان على الصيد لم يحل له أكله، وأما من لم يعن على صيده فلا يدل على الجواز، وإنما يستفاد حل أكله في هذا الحال من دليل آخر. وهذا في صيد البر، وأما صيد البحر فقد دل القرآن على حله، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر ما وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه، والمراد بصيد البحر المأخوذ منه حيا وطعامه المأخوذ منه ميتا. وفيه أيضا إباحة لحم الحمار الوحشي، وقد أجمع العلماء على إباحته، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية أو عن الحمار الأهلي. وفيه أيضا أن العمرة حج لما تقدم، وتسمى الحج الأصغر، وأيضا مشروعية التحرز من العدو وأخذ الحذر، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله عز وجل. وأيضا فيه جواز تفريق الإمام أصحابه للمصلحة، واستعمال الطليعة في الغزو، وإلا فالأصل في السفر اجتماع الرفقة وعدم تفرقهم. وأيضا فيه حل الصيد بعقله في أي موضع من بدنه، وأيضا فيه جواز هدية الحلال للمحرم من لحم الصيد، وفيه تطيب قلوب الأتباع بأكل ما شكوا في أكله أو كان عندهم تردد فيه. وفيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته. اقرأ الحديث.
عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه،
ابن جثامة
الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
نعم، هذا فيه حكم أكل المحرم مما صيد لأجله. والصعب ابن جثام، جثامة هو الصعب ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء أي تشديد المثلثة، ابن قيس الليثي حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، كان ينزل والدان والأبواء، شهد فتح فارس، له أحاديث في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنه، ومنها حديث الباب، توفي في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه. وذكر ابن عبد البر أنه مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال يعقوب بن سفيان: أخطأ من قال إن الصعب بن جثامة مات في خلافة أبي بكر خطأ بينا. وهذا الحديث أيها الإخوة قوله أهدى أي وهب توددا حمارا وحشيا، تقدم معنا في الحديث الذي قبله، وبالأبواء أي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بالأبواء، ذلك حين مروره به في سفره لحجة الوداع. والأبواء اسم لواد بين مكة والمدينة. وقوله أو بودان شك من أحد الرواة، قال ابن حجر: الذي يظهر لي أن الشك من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضا. ودان اسم موضع بين مكة والمدينة، يقع شرق مستورة باثني عشر كيلا. وذكر بعض الشراح والباحثين أن ودان هي مستورة، لكن الشيخ عبد الله البسام رحمه الله نفى ذلك. فلما رأى ما في وجهه، يعني فلما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه الصعب من التغير، تأثرا برد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وقوله: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي من أجل أننا محرمون، فأخبره عن سبب الرد ليزول ما في نفسه. ولم نرده، ما فعلنا ذلك إلا أننا نحرم. وقول رجل أي العضو الذي يمشى عليه في مؤخرة البهيمة، والشق يعني أي بعضة، وعجز يعني مؤخرة البهيمة. وهذه يعني وجه هذا الحديث إلى آخره، هذا كلام الشافعي، ذكره الترمذي في جامعه، وقد عزاه المؤلف للشافعي في العمدة الكبرى. أقول أنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنه أي حمار الوحشي صيد، يعني صيدة صيدة يعني مبنيا على ما لم يسمى فاعله، أي صاده الصعب ابن جثامة رضي الله عنه لأجله صلى الله عليه وسلم. والمحرم لا يأكل ما أي الذي صيد لأجله. هذا فيه عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته في قلوب أصحابه. وفيه تحريم أكل لحم الصيد على المحرم بحج أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب رد الهدية كونهم محرمين، فدل على أن المحرم ممنوع من أكل الصيد، من أكل الصيد. وبهذا الحديث استدل من قال إن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال، وهو قول علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول طاووس وإسحاق والثوري، وكأنهم أخذوا بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه لتأخره ولأنه أحوط، كما استدلوا بعموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وذهب الجمهور إلى التفصيل الذي مر معنا السابق، وهو أنه إن صيد لأجل المحرم حرم، أخذا بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل مما أهدى له الصعب بن جثامة رضي الله عنه يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من أجله، ويتعين حمله على ذلك كما تقدم في كلام الشافعي. أما إذا لم يصد يعني هذا الصيد من أجله ولا أعان عليه فإنه يجوز له أكله، أخذا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده. وفيه حل يعني الحمار الوحش، وهذا قد مر معنا. وأيضا فيه أن الهبة لا تتم إلا بقبول المهدى إليه ودخولها في ملكه. وأيضا فيه جواز بناء الحكم على العلامة لقوله فلما رأى ما في وجهه. وأيضا فيه مراعاة جانب الشرع وتقديمه على جانب الخلق وحظوظ النفس. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، وإنما الممنوع منه قبول الصدقة لنفسه. وأيضا فيه استحباب قبول الهدية إذا لم يكن مانع من قبولها. وأيضا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته لنفس أصحابه رضي الله عنهم. نقف هنا، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك نكون انتهينا من الجزء الثاني، ويليه بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث، وأول كتاب البيوع. انتهينا من كتاب الحج، الجزء الثاني من عمدة الأحكام لشرح الشيخ عبد الله الفوزان. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.